السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من برنامج النفس والحياة. الحقيقة الحلقة اليوم المفترض تكون عن العقل الباطن كما هو موجود في التصويت وفي المنتدى، ونحن عاهدناكم أنه ما نخالف المنتدى وأنه نمشي على حسب التصويت، ولكن الحقيقة اليوم قمنا بخيانة مشتركة مع الدكتور، وهي خيانة لكم، ولكن يمكن تعذرونا يمكن ما تعذرونا. طبعا كلام كان هناك رسائل كثيرة تصلني أنه لماذا لا يكون الكلام عن عيد الأم، اليوم يوم عيد الأم. طبعا نحن هنا قد لا نكون نحتفل بشكل كبير في هذا العيد، لكن مثلا بعض الدول تضع إجازة رسمية مثل سوريا أو غيرها لهذا اليوم، والكلام عن الأم هو كلام مشترك في القدسية. طبعا أمام كلمة الأم وجدت نفسي ضعيفا، وانهار عندي المنتدى وانهارت عندي نفسي لما تذكرت أمي الحبيبة التي أهديها هذه الحلقة، وأقول لقد أعطيتني أكثر مما أستحق. وأيضا نهدي هذه الحلقة لأم الدكتور طارق الحبيب، ونقول لها يكفي أنك أنجبتي هذا الرجل. أيضا أهدي هذه الحلقة لكل الأمهات التي تسمعنا الآن وتشاهدنا، ولكل البنات التي يراودهن هذا الفكر وهذا الحلم، حلم الأمومة. الكلام كثير، هناك جدل فقهي، هناك جدل كبير، هل نحتفل بعيد الأم شرعا؟ لست متخصصين شرعيين، ولكن نريد أن نتكلم من ناحية نفسية عن كل هذه الأمور. نحن برنامجنا مواكب، نحاول أن نستفيد من الأحداث الفرص. لما جاءت هذه الفرصة كما استغللنا عيد الحب في توقيت معين، وأبدينا تحفظاتنا وعدم تحفظنا في أشياء كثيرة في هذا التوقيت، أيضا نتكلم في هذا اليوم عن عيد الأم. لماذا عيد الأم في هذا اليوم؟ ما هي الأشياء التي يعني ممكن أن نتكلم فيها عن الأمومة وما وراء الأمومة؟ في البداية اسمحوا لي باسمكم أن أرحب بالأستاذ الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. مساك الله بالخير أبو علي.
مساك الله برضا بالعافية، أهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامة.
كل الأمهات في هذا البرنامج وأمهات المستقبل أيضا.
اليوم في برنامج استفتونك قبل تقريبا ساعة ونص من الآن كان ضيف البرنامج معالي الشيخ عبد الله المنيع، وكان الشيخ يقول أنه لما سئل عن عيد الأم قال أنه المفترض لا نحتفل بهذا العيد، وأنه هذا العيد هو يعني الكفار هم الذين تعاهدوا عليه، والإسلام ما فيه إلا عيدين من هذا الكلام. وأيضا هناك دائما تنبيهات للتحريم دائما تأتي في كل سنة قبل هذا الوقت، لما لا تحرام ما حرام. وأيضا هناك جدل فقهي يعني في حول هذه القضية، قضية الاحتفال أو تخصيص يوم أو تخصيص وقت. أنا أريد أن أسألك سؤال ذو شقين، الشق الأول نفسيا كيف تنظر إلى هذا الموضوع، وأيضا لماذا يبحث المسلمون عن الأعياد، فكرة الهوس بأنه يبحثون عن أعياد غير أعيادهم، لماذا هذا الموضوع؟
البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أكرر إهداء هذه الحلقة لوالدتك الكريمة ولوالدتي الكريمة التي تراني الآن، ولكل أم مسلمة وعربية، ولكل أم أيضا غير مسلمة وغير عربية، لأن هذا الدين ومبادئه وأخلاقياته قد جاءت للجميع، فمرحبا بالجميع لمبادئ هذا الدين وأيضا لقيمه ومعانيه الكريمة. لماذا يهتم المسلمون أو لا يهتم المسلمون أو عفوا لماذا يهتم المسلمون سؤالك بهذه الأعياد اهتماما كبيرا؟ لأن المسلمين للأسف لم يفهموا فكرة هذا الدين، وهذه الإشكالية الكبرى. والإشكالية الثالثة تتبعها لربما بعض علماء المسلمين لم يدركوا أن اهتمام المسلمين بمثل هذه الأعياد والانشغال بها أنه لم يفهموا فكرة هذا الدين، ولذلك إذا جاء طلب الفتوى عن حكم هذا العيد أو غيره من الأعياد جاء الفتوى بالتحريم. أنا أتفق مع التحريم، وليس لحق الاتفاق والاختلاف، وإنما هي حقيقة التحريم. لكن إذا أردنا أن نقدم التحريم يجب أن نتساءل لماذا الناس يحتفلون، ولذلك تأتي الفتوى الشرعية بالتحريم، وتأتي حينما تقدم التحريم وهي تدرك عدة أمور. أولا عدم إدراك الفرد المسلم لطبيعة هذا الدين، ولذلك حينما يتعلق بأهداب هنا أو هنا هناك خطأ في فهم فكرة هذا الدين وفي شموليته. الدين الإسلامي يختلف عن المجتمع الغربي عبد الله، المجتمع الغربي يصنعه أفراده. الدين الإسلامي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبه تمام وانتهاء، دورك أيها الإنسان أن تطبقه. دورك أيها الإنسان أن تتلذذ بهذا التطبيق، دورك أيها الإنسان ولو جاءك شيء لم تستطع أن تفهم كنها أو تدركه أو تفهم حكمته، فالقول مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولو لم أكن رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لأن هذا التشريع وهذا الدين قد جاء من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فلذلك قصور البشر عن إدراك معانيه أحيانا، وأحيانا اختلاف البشر لأن شخصياتهم وسماتهم الشخصية مختلفة، ولذلك يأتون بمشارب مختلفة. ومن هنا يجب أن يتوحد الناس تحت إطار ديني. في المجتمع الغربي المجتمع يقوم على اجتهادات فردية، قد يتفق الأمريكان على لون معين، يتفق البريطانيين على لون معين، ويكون اتفاقهم بلغة أنا صحيحا بلغة مجتمعهم، لأنها قامت على فكرة الدنيا لا على فكرة الآخرة. هذا جانب. الأمر الآخر لم يقم على فكرة دين يقوده، وإنما يدور مع المصلحة تماما. الطرح الإسلامي يدور مع المصلحة لكن معها ضوابط شرعية أساسية تسمح لعلماء الشريعة لعقلاء الأتباع أن يتحركوا ضمن مضمار، لكن السياج واضح. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وهناك أمور مشتبهات. الإشكالية أن بعض الناس يدخل هذه الأمور في المشتبهات، ولذلك عيد الأم لو قرأت في تاريخه لوجدته تاريخا هزيلا للأسف، رغم أن الأم أرقى من ذلك بكثير. حينما بدأ في بداياته عن قصة إلها وآلهة، جعلوا النجوم تتلألأ في السماء، هم الذين جعلوها تتلألأ، هذا في قصة تلك الأسطورة الرومانية الأغريقية. ثم بعد ذلك تلك الإلهة، إلهة اسمها سيبيل، هذه الإلهة كبروها وعظموها تعظيما في منطقة معينة اسمها فريجيا، وقالوا سيبيل فريجيا اسموها، ثم انطلق عيد الأم، لكنه اندثر بعد فترة. ثم بدأت الدول تنشطه من دولة إلى أخرى، وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان أول احتفال بهذا العيد في عام 1908 عن طريق من؟ مدرسة كانت غير متزوجة وكانت تعيش في الدير وترعى أمها. ماتت أمها، كانت بارة جدا تلك الفتاة، أنا جرافيس اسمها أو أنا جارفيس. هذه الفتاة كانت بارة جدا بأمها، ثم لما ماتت أمها أرادت أن تقدم فكر البر الذي عاشت واستمتعت به، وهو جديد عند آنا جرافيس، ونحن نستمتع به أصغر واحد من المسلمين يعيشه إلا ما يعني ورحم ربي من المسلمين، لأنه في أطروحتك التربوية بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين. آنا جرافيس كان جديدا عليها، تظن أنها هي ابتكرت، ولذلك نادت بعيد الأم. حينما نرجع للتاريخ سيد الكريم ندرك مبادئ هذا الأمور، ثم إذا جئت أن تفتي للمسلمين يجب أن تقدم أبعاد هذه الفتوى، هذه واحدة. الأمر الآخر، حينما تفتي يجب أن تدرك أنك في عالم مفتوح، يسمعك غير المتدين، يسمعك غير المسلم. ولذلك سيد الكريم إذا سمعني غير المسلم وأنا أفتي بالتحريم تماما، فتوى محرمة، قال هذا دين غير عاطفي. لكن إذا افتيت بالتحريم ووضحت بمقدمة لماذا أنا جارفيس احتفلت بعيد الأم وناهضت من أجله، نحن هذا من الأبجديات التي عندنا وهو معروف، يدرك المتلقي فخامة هذا الدين وعظمته، لا يظن أنه جاف خال من الروحانية. ولذلك أنا استقرأت الفتاوى الموجودة كلها تقوم على التحريم، وهذا صحيح، لكن يجب الفتاوى تقدم من الآن فمستقبلا، لأن تلك الفتاوى كانت قبل عصر الفضائيات. أما في عصر الفضائيات فيجب أن يقدم التحريم ولا شك في ذلك، لكن حينما نقدمه أخي الكريم يجب أن نقدمه وأنا أدرك أن ليبرالي يستمع إلي، وأن علماني يستمع إلي، وأن كافرا يستمع إلي، وأن مسلما ربما غير متدين مطلقا أسوأ من الكافر يستمع إلي، فيجب أن يتشبع من طرح هذا الدين. أنت بالفتوى أنت داعية، بأطروحتك أنت داعية، فيجب أن تقدمها بهذا اللون. الأمر الآخر أن المسلمين بهذه الأديان لم يتشبعوا من حقيقة دينهم، ولذلك لم يؤدوا السنن الحقيقية، ولو أدوا السنن الحقيقية لم احتاجوا إلى البدع. فالغوص في البدع والمبالغة فيها أنك لم تتشبع من السنن، لو تشبعت حقيقة التشبع لكانت وقاية لك، لو قمت بالواجبات الأساسية مثلا من السنن. أعياد السنة ثلاث: الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الجمعة. عيد الأسبوع الجمعة لو استثمر استثمارا صحيحا بزيارات مكثفة للأم وللأقارب وغيرها ما احتجت يوما واحدا في السنة، يكفيني يوما في الأسبوع لأنه أكثر من يوم واحد في السنة، وخرجت من الحرج الشرعي. الحرج الشرعي يقوم على العيد لأنه يتعلق بالهدايا والإهداء وفيه الفرحة، وهنا قامت العيد. العيد غير يوم محدد معين لنشاط معين، يقوم عليه، ولذلك يختلف عيد الأم عن غيره من الأعياد. تاريخيا اختلفت الأمم والشعوب، فرنسا تحتفل في مايو، لبنان يحتفلون في وقت مختلف، في الأرجنتين في جون، في السويد أيضا يختلف بوقت آخر، ويوم 21 مارس اليوم الذي نتحدث فيه هذا اليوم أيضا هو رأس السنة عند الأقباط تماما،
هو بداية الربيع، يعني بعضهم يربطها أيضا بداية الربيع،
وهو بداية الربيع وعيد النوروز عند الأكراد تماما. حتى لو كان رأس السنة لم يكن ذلك الشيء مقدرا أن يكون رأس السنة، رأس السنة عند الأقباط جاء في ترتيبهم ليس مع هذه أو هذه، إنما ترتيبهم مختلفا آخر، ولذلك لا ننطلق من هذه أو هذه. يجب أن نقدم دينا فخما للناس، هذه رسالتي، دينا ممتلئا بالعطاء، دينا ممتلئا بالتحريم الذي تذوقه أذن المستمع أنه تحليل. أعيد ثانية لك، دين أقدمه أو فتوى أقدمها بالتحريم تطرب أذن المتلقي أنها تحليل. حينما أقدم فكرة التحريم معطلة بالتاريخ وفكرة هذا الدين، ولماذا الغربي يسعى؟ أهو أكثر رطوبة في قلبه ونحن جافي القلوب أيها المسلمين؟ لا، إنما عندنا ما يغنينا وأعطانا فخامة وراحة. بعض الناس يقول عندنا ما يغنينا، دع الغربي يتذوق، دع الغربي يستمتع بما عندك أنت أيها المسلم، دعه يفهم ما عندك، لا تحرم وتسكت. ولذلك أعتقد أنه لزعمنا الآن عصرنة الفتوى، لا العصرنة بالمحرم أن يكون حلالا أو بالحلال أن يكون محرما، إنما بالمحرم كيف يقدم كمحرم وبالحلال كيف يقدم كحلال.
جميل. أنا أريد أنه يعني حتى قضية يقولون أنه الأمر حتى قبل كذا موجود، يقولون عند الفراعنة من آلاف السنين قضية الاحتفال بالأم. أنا أريد أن أركز كثيرا على هذا، أنا أريد أن أتكلم عن هذا المفهوم، مفهوم الأمومة. يعني أحدهم قال الأمومة أعظم هبة خص الله بها النساء. نحن رجال أنا وإياك وذكور، ويمكن ما لم ولن نتذوق هذه المعاني لمعنى الأمومة. أنا أريدك كمتخصص نفسي سيكولوجية الأمومة، معنى هذه الأمومة، أريد أن تحلق كعادتك في توصيف هذا المعنى الجميل، معنى الأمومة.
الأمومة هي أمر فطري فطرت عليه ابن آدم. هذه المرأة أيا كانت عاقلة أو غير عاقلة فطرت على الأمومة، وأعتقد أن مبادئ الأمومة قد تأصلت عند المرأة أكثر من الرجل. تتنزل علي الآن بهذا السؤال الجميل، أن الحمل عند المرأة ليس عند الرجل، فهي تحيا هذه العلاقة 9 أشهر وهو في بطنها تماما فتحياه، أما الرجل فكان في ظهره ولم يكن يدري أنه في ظهره، لأنه لم يدفع فاتورة وحمله وفصاله التي جاءت في القرآن في آية القرآن. ولذلك هذه العلاقة، هذه واحدة طويلة. الأمر الآخر علاقة النمو التدريجي في البطن حينما يكبر تدريجيا، ثم علاقة الأخذ والعطاء. الطفل وهو في بطن أمه يأخذ منها تدريجيا تدريجيا وهي تعطيه، فتربت وتعلمت وتدربت على التنازل والعطاء لهذا الطفل، ما أن يصل 9 أشهر وقد انبنت علاقة الصداقة التي قامت على أن تعطيه. ومن هنا بر الوالدين حينما يأتي في الحمل وحمله وفصاله، حينما يأتي بطروحة القرآن وحمله، ليس أنها تعبت، أنها كانت تعطي من غذائها من غيره، ثم من حليبها حينما ترضع، ثم من رعايتها، فكان المجال أن تأخذ فيما بعد. لئيم من لا يعطي أمه. ولذلك هذا الحنان، هذا العطاء الكثير كان يعطى وفيه تدفق من الحنان من عند الأم. هذا التدفق من الحنان كان هبة من الله سبحانه وتعالى، أما العطاء ذاته فهو ترتيب من الله سبحانه وتعالى أيضا لكي تترتب هذه العلاقة وتنمو تدريجيا. تعوق هذه العلاقة أحيانا في مراحل ما يسمى بالوحم أو غيره، ولذلك كان لزاما من هالمنبر أقول علاج أي وحم أو أعراض نفسية مبكرة أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو بعد الولادة. لماذا؟ لأن قد تؤثر على علاقة الجنين بأمه. لما كنا ندرس في كلية الطب كان أحد المقررات في علم الأجنة صورة الغلاف امرأة والدة وطفل قد حضنته مربوطا بالحبل السري قبل أن يفك وقد حضنت، تعبير عن درجة الارتباط، هناك ما يسمى البوندينج والأتاشمنت، كل هذه في سيكولوجية البناء بين الأم والطفل في بنائها واستمرارها.
يعني أنا قعدت أفكر بمواقفي مع أمي وحتى سرحت في آخر كلامك ولا أدري وش قلت صراحة.
أي موقف جاء على بالك بالضبط؟
أنا يعني هذا الحنان، أنا قاعد أفكر الآن في فكرة العطاء. يعني الأب يعطي والأم تعطي، الأم تعطي تحسسك بالحب والحنان، الأب يعطي أحيانا بمبدأ المسؤولية. ولذلك حتى يعني لما أعطى الإسلام الأم 3 حقوق والأب أعطاه حق واحد، الآباء لم يعترضوا، يعني يحسون أنه حق طبيعي، فعلا الأم أفضل والأم أهم والأم تعطي أكثر. أنا أريدك أن تعلق، يعني ما الفرق بين الأبوة والأمومة، وما الذي يتميز في الأمومة عن الأبوة في هذا المعنى؟
علي أمين ومصطفى أمين حقيقة كتبوا كتابة جميلة، وهم أول من بدأ في الحقيقة عيد الأم في العالم الإسلامي أو في العالم العربي في عام 1956 حينما جاءت هذا على تعليق الأبوة والأمومة. نادى علي أمين ومصطفى أمين كذلك، وكانت كتابة كتبها علي أمين الراحل رحمه الله، صحفي مصري مميز في جريدة أخبار اليوم. امرأة جاءت إليه تشكو أنها ربت أبناءها لكنهم عقوها ولم يكونوا طيبين معها وزاد ذلك العقوق، فتقدمت إليه، فجاءت فكرة عند علي أمين لم يستلهمها أو يتعبد بها تماما، إنما أراد عملا تنظيميا أن يكون هناك عيدا للأم، فاقترح ذلك العيد وانطلق عند الناس 1956، وانتشاره في الشرق الأقصى منطلقه من مصر هذا العيد تماما من علي أمين بذاته. بعد فترة على سؤال الأبوة والأمومة، علي أمين راجع فكرة فقال لماذا لا نجعل العيد هو للأسرة حتى لا نجرح الآباء، لأن الآباء قد ينجرحون بعض الشيء. قدم هذه الفكرة لكن لم تلقى رواجا ولا قبولا في المجتمع العربي، لأن الأم لها نكهتها، مهما بلغ الأب مهما بلغ من عطاء فالأم لها نكهتها. لكن أقول من هذا المنبر أن ثلاثية الأم مقابل أحادية الأب هذا في حالة التساوي، أما لو كان مثل الأب مريض وأمه تعبان والأم في نشاطها فإن الأب يجب أن يقدم، مثل عندك هذه واحدة فلا نأخذ الأمور على جفافها. الأمر الآخر، لو كان عندي أب تقي صالح مؤمن أعطاني من نفسه ومن جهده، وأم باعتني وقصرت في حقي وتركتني وهي غير محتاجة لي، يقدم الأب على الأم. الأم لك واجب أن تعطيها، لكن في حالة تساوي ثلاثة مقابل واحد، لكن أم عاقة مقصرة تركت أبنائها أو أهملتهم أو غير جادة أو كذا وملتهية بنفسها وأزيائها أو غيرها من الأمور، وأب مجتهد وحريص، ما أتي وأقرع الأب وقل أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وقد تأتي بعض الأمهات وتستغل مع الأبناء وتقول هذه الأطروحة، فهذه في حالة تساوي نعم، أما في حال الأب يقدم أكثر فهذا من العقل بما كان أنه يعطى حقه بدرجة أكبر.
أنا أريد أن أنتقل إلى العلاقة التي تكون بين الأبناء وأمهاتهم. مفهوم الاحترام هو مفهوم أصيل في العلاقة في الإسلام، حتى يعني تكلم عن بعض التفاصيل فلا تقول لهما أفن، ولكن أحيانا بعض الكتابات اللي تقرأها عن بر الوالدين تحسسك بمفهوم الجفاف، لا تمشي أمامهما، لا تجلس أمامهما، لا تجلس قبلهما، لا تطعم حتى يطعمون، يعني بروتوكولات عامة. ولكن أنا أريدك أن تتكلم يعني حقيقة علاقة الاحترام بين الأم وأبنائها إلى أي مدى، كيف ممكن تكون
علاقة الاحترام والبر مع الأم وكذلك مع الأب تقوم على الأبعاد الشخصية والسمات الشخصية.
جميل.
مثلا تلك الأم الحنونة الطيبة التي تحب أبنائها، هي تحب أن يأكلوا قبل أن تأكلوا، من هذا المنبر أقول أمي تسمعني لا تتلذذ بطعام حتى أن أكل قبلها، إذا من بري بأمي أن أكل قبلها، ليس من بري أن تأكل قبلي حينما أكون ضيفا عندها. حتى حينما تأتي في ضيافتي فمن برها لي أن تراني قد بدأت بالأكل أو بدأنا سويا تماما. إذن البر يقوم على تعريف مشترك، أنا وأمي نتفق عليه، مش تتنازل لي أو أنا أتنازل، تنازلي يأتي إذا رغبت أن أتنازل، لكن في البداية ما الذي يناسبنا مع بعض ونتفق عليه، فهذا هو البر. ليس البر قوالب جامدة، ليس البر أطروحات جامدة أو معاني جامدة. الإسلام كما قلت لك عدة مرات أستاذي الكريم يعطي الأطر العامة ويترك لعقلاء الأتباع التطبيق على أرض الواقع. ما الذي تحبه أمي؟ ما الذي أحبه
يعني
أنا؟
ممكن اللي أنت تسويه هو بر بأمك، وإذا سويته نفسه يمكن ينتقلب إلى عقوق.
عقوق عندك والعكس أيضا، عندك شيء بر أنا عندي عقوق. أحيانا من منادات أمك باسمها ليس يا أمي بفرح الأم. بعض الآباء يحب أنك تناديه وتعلق عليه، مثلا لو مثل لهم عيارة معينة اللي يسموه أو لقب أو كنية مش حلوة، يحب أنك تناديه فيها باب المزح تماما. قد يكون من البر أحيانا أن تنادي. إذن البر هو تعريف شخصي بينك وبين الأب، لنفرض اختلفتوا يرجع إلى المعنى العام ويرجع قبل ذلك إلى حاجة الأب.
ولذلك أنت المفروض تكون قارئ جيد لأمك وأبيك، وتشوف أنت الأم ماذا تريد، كيف أنت تدخل السرور عليها، كيف تحس بقيمتها، هذا هو الاحترام الحقيقي، فتنفذ هذه الأشياء.
وهذا يا سيدي في كل علاقة إنسانية، علاقتك بابنك، علاقتك بزوجتك، علاقتك بأبيك تماما، علاقتك بزملائك، يجب أن تنطلق طبيعة العلاقة من الطبيعة الشخصية. لنفرض عبد الله جبت لك هدية معينة قيمة بالنسبة لك لا تعني لك شيء، وفي هدية رخيصة جدا لو جبت لها معنى كبير لك، هل المعنى أعطيك القيمة في حسي أم الرخيصة في حسي؟ وهي القيمة في حسك. إذن ينطلق من ماذا؟ من فهم الآخر ومن اتفاق على معنى معين يناسبك ولا يتعبني. اختلفنا، ما يناسبك يتعبني أيها الأب هو المقدم والأم.
طيب إن أحيانا الأم قد تطلب طلب معين، قد تطلب نوع من الحنان، نوع من البر لا يتفق مع شخصية الابن أو البنت، يعني وهي تريد من كل الأولاد، يعني بعض الأولاد قد يفعل بتلقائية وبعضهم قد يجد فيه تكلف ويخالف شخصيته، يعني كيف تنصح الأم والابن في مثل هذا الموقف؟
ما أروع هذا السؤال يا عبد الله، ما أروع. أحيانا تطلب الأم هذا الشيء لا تريده، أي شيء تطلب أمك منك وأنت لا تحبه فاعرف أنها في الغالب أنها لا تريده، إنما رمزية لشيء آخر، إما دعوة للارتباط بشكل أو بآخر، إما ضغط معين لهدف آخر. أم مثل حست أن بزوجة الابن أخذته منها بعض الشيء، قد تطلب طلبات معينة أنها تضييق وهي تريد أن تتقرب بشكل آخر. إذا نعرف أهداف الأشياء وأبعاد الأشياء، هذا هو لون البر الحقيقي الذي ننطلق منه، ولا ننطلق والله من كلمة عامة قالتها أمي أو انتهت من هذه الكلمة.
النبي لما يصف عندما يقول إلزم قدميها فهنالك الجنة، معنى أنك تكون أنت تحت قدمي أمك حتى تكون في الجنة، معنى النزول في هذه اللغة اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، هل له معنى له بعد نفسي في هذا الموضوع؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل تحت إلى القدمين حتى تجد الجنة؟
اللهم صل وسلم على الله. المعنى هنا يقوم في بعده النفسي، أنك لا تدخل في مقارنة عقلية بأمك. جميل. بعض الناس يطالع يقول الله يا أخي أمي ما هي مثل أم فلان، أبوي ما هو مثل أبو فلان، أبوي ما تعلم كويس زي أبو فلان. هذا غلط. أنت في علاقتك بأبيك، علاقتك بأمك لا تدخل حالة مقارنة، أنت مرتبط بهذا الأب وتقصر الطرف عليه، مرتبط بهذه الأم وتقصر الطرف عليها. قد تكون أمك مقصرة في الدين، فلان أمه داعية، ما لنا علاقة بأم فلان، عندي هذه الأم حقها علي ولا أتحملها بل أتلذذ بها، بل لدعوتها هو التلذذ بها. ومن هنا لما تجلس عند قدميها أو غيرها تكسر المقارنة العقلية بينك وبينها أو بينك وبين آخر، لأنه من الطبيعي أن جيل الأبناء تدريجي يكون أحسن من الأمهات أو العكس أحيانا. فإذا كنت أعقل من أمي ما لحق البر مشكلة أو أعقل من أبي.
هناك كلام الإسلام شمس الدين كان جميل، يقول حينما أنحني لأقبل يديك وأسكب دموع ضعفي فوق صدرك وأستجدي نظرات الرضا من عينيك، حينها فقط أشعر باكتمال رجولتي. يعني هذه العبارة تجرني إلى سؤال، الإنسان عندما يكبر أمه تحس أنه بدأ يستغني عنها، بدأ تفقد قيمتها، بدأ أنه خلاص أول كان مرتبط فيها الآن لا، مرتبط بنفسه، مرتبط بأسرته. كيف يعني نحسس هذا الإحساس في الأم، كيف نملأه؟
هناك مرض نفسي يا عبد الله اسمه مرض العش الفارغ.
تمام. العش الفارغ؟
إيه، مرض العش الفارغ. حينما يتزوج الأبناء وخصوصا آخر ابن أو بنت، أو ابن أو بنت على حسب قيمة الابن أو البنت في تلك المجتمعات، يشعر الأب والأم بأن العش فارغ، صار مثل الطير وطيره خرجت كل الفراخ الصغيرة. فيبدأ هناك عندهم وحشة. الخطأ الأكبر يبدأ عند الولد، ثم المسؤولية في المشكلة لما تقع مشكلة بين الولد وزوجته مع أمه، المشكلة الكبرى عند الولد ثم عند زوجة الولد ثم عند الأم. زوجة الولد ماذا تفعل؟ تدخل في علاقة منافسة مع الأب، الأم وتحدي لتستحوذ على الابن. ومن هذا المنبر أقول من أرادت أن تستحوذ على زوجها فليكن من بوابة أمه أن تقربه إلى أمه، هذه واحدة. المشكلة في الابن لما يتزوج يبعد مباشرة، وإذا لك خطأ لما تزوج يجب أن أقرب لأمي أكثر، لأن من الطبيعي أن يكون هناك شيء من الغيرة. الأمر الآخر أقرب زمانيا ومكانيا ودرجة الاتصال. الأمر الثالث من البر للأم بعد الزواج أن أرفع درجة الحاجة إليها ولو تمثيلا، أن أتصل أشعر بالكدر، متضايق من شغلي، أنا مشتاق لكذا. الأم لا تتكدر من تكدرك، أحيانا تفرح أنك تشكو كدرك حتى تعرف ماذا تعاني منه. تمام. لكن لو سكت وذكرت كل سرور لربما تضايقت، عنده كدر لكنه مسكت، مضايق هالولد لكنه مسكت، ما يقول لي هذا الولد كلمني. فإذا سمعت ضيق صدرك ثم أثناء المكالمة تحسن صوتك فرحت تلك الأم، انبهرت وفرحت بها. إذن يجب أن تكون عاريا أمامها بضيقك وفرحك. تماما. إلا لو كانت الأم غير عاقلة جدا وعقلها على قدها، هذه لا ينفع فيها أن تلعب مع هذا الدور، أن تلعب دور المفرح، أن تنقلب العلاقة أنت الأب وهي بنتك. في بعض الأحوال حينما تكون عاقلا جدا والأم ضعيفة جدا أنت الأب وهي بنتك. لا يا ماما ما يصير إن شاء الله تبين كذا إن شاء الله سمي وبشري، لا أنت الغالي أنت أم الجميع، كأنك تهادم طفلة أمامك. إذن يجب أن تحدد العلاقة مع الأم زي ما تكلمنا في الحياة الزوجية، هل هي بالغ لبالغ أم أم لطفل أم أب لطفلة؟ لا تقول هي أمي فوقي. ولذلك بعض العقلاء يأتون إلى العيادة عندهم مشاكل مع أمهاتهم، ليش؟ لأنه مفترض أن أمي أكبر مني، أمي أعقل مني وهي الأم، وأعقل منها بمئات المرات. الإشكالية أنه يلعب دور الانتقاد، لماذا أخطأت لماذا كذا، حجة الكبير. بعضهم بالغ ما بالغ، يا أخي هذه بنتك. قل أمي يا أخي ما تشوفها أنت؟ أقول بنتك. قل ليش ما تفهم يا دكتور؟ أقول بنتك نفسيا تعامل معها. إذن طبيعة رسم العلاقة وقس عليها في الحياة الزوجية. كثير مشكلات تأتيني أن الرجل لا يدرك أن هذه أمه، ولا يدرك أحيانها بنته، أعني بها زوجته سيكولوجيا في العلاقة، فلو ضبط أين المكان. ولا يدرك أحيانا أنه قد يتشكل ذلك الدور، أحيانا أم وأحيانا بنت وأحيانا تكون أختا أو زوجة. هذا التشكل يجب أن يتشكل معه، وهذا التشكل يلون هذه العلاقة. وحتى في علاقة الأم هذا التشكل أحتاج إليها، تحتاج إلي، نتلاعب، فتشكيل العلاقة يعطيها معاني جميلة.
جميل.
بل أحيانا ربما قد تمارس أشياء هي في حسها شيئا جميلا. مثل بعض الأمهات يعني مثلا تكون تحب تجمع فلوس ولدها عندها، مثلا كونك تضع عندها بعض المبالغ تشعر بجمع الفلوس. المعتاد الفلوس في البنوك لكن تحب هذا الشيء، حط لك 40-50 ألف كذا يكون عندها، جميل. تحب ربما بعض تحس أنه قريب في قرارها منك تماما، حتى لو كانت كل القرارات عندها لكن تستشعر شيئا أكبر، فتعطيها المجال لذلك الاستشعار، خصوصا إذا كانت عاقلة. من الجرم ألا تستفيد من أم عاقلة وهي محبة لك.
جميل. هو الكلام كثير، أريد أن أشرك مشاهدينا. نبدأ من الكويت، أخ عازم. أهلين يا عازم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا يا عازم،
حياك الله يا كريم.
أهلا وسهلا
عبد الله. بالبداية أنا يعني أشكرك على التقديم الإبداعي الذي تقدم للجمهور.
الله يسلمك.
ويكفيك إبداعا أمامك دكتور العظيم دكتور طارق، الله يجزيك خير.
هذا هو السر ترى.
الله يجزيكم خير.
الله يسلمك. تفضل.
سؤالي شيخ أو استفساري حول وقف اللهم جناح الذل.
كيف؟
لو انتقل وقف اللهم جناح الذل.
نعم.
مفهوم الذل هنا ووقف عند الذل. السؤال الثاني دكتور الكريم، أنا كإنسان أنا عمري فوق 40 سنة وقعت في بعض البرامج وأنشطة خاصة فيها ولبعض الأفراد، تأتي أمي هنا وتقف تقول لي لا تسافر لا تذهب أنا خايف عليك، فأسمع كلام دعوتي وشغلي ولا أسمع كلام والدتي؟ فأني أصيحة وحذر الموضوع دكتور، الله يجزيكم الخير.
شكرا شكرا وأزادك الله برا بأمك. محمد من السعودية، أهلين محمد.
السلام عليكم.
سلام. أهلا محمد. السلام.
تفضل. أنا عندي سؤال يعني أوجه للدكتور، هي عبارة عن مشكلة يعني أنا أوجهها.
تفضل.
أنا متزوج وش اسمه يعني وصلت الدرجة من زوجتي أنها تغلط على أمي بغلطات بديئة جدا، يعني ما أدري شو الحل، يعني فهمت؟ يعني أستحي أني أقولها والله على الهواء.
ليه تغلط على أمك طيب؟
يعني كيف أقول لك؟ دون سبب، هي يعني تكون بنت خالتها، فهمت كيف؟
إيه.
فسبب يعني لا سبب يعني.
يعني العلاقة سيئة بين أمك وزوجتك، وزوجتك دائما تخطي على أمك.
طبعا أمي هذه تصير عمتي، عرفت؟ زوجة الوالد. فتشعر هي بالغيرة. يعني توصلت الدرجة إنه تغلط على أمي بالفاظ بذيئة، فأنا ما أدري يعني وش الحل يعني.
وبدون سبب طبعا.
بدون أي سبب
يعني. السبب هو الغيرة بوجهة نظرك.
أي هذه ممكن الغيرة من الأسباب يعني.
غيرة من إيش يا محمد؟
ما أدري، تشوف تعاملي مع أمي غير، يمكن هي ما تشوف أخوها يتعامل مع أمها زي ما أنا أتعامل مع الوالدة.
طيب هل والدتك أيضا تشتمها بشتائم أيضا؟
لا أبدا أبدا أبدا.
طيب شخصية والدتك هادئة ساكنة؟
صبورة جدا يعني. طيب. درجة أنها كانت تهديني يعني.
شخصية زوجتك مع أخواتها ومع أمها وخالاتها وعماتها كيف؟
شخصية مرحة لكن مع زوجها تختلف تماما يعني. إنه يعني تعرف كيف، أنا متزوج من 6 شهور، فمن الوصايا اللي جاية فيها إنه لا تورين زوجك إلا العين الحمراء.
اللي هو أنت يعني؟
اللي هو أنا.
طيب الآن 6 شهور ومشاكل كثيرة أشوف الآن.
أنا طال عمرك مشاكلي من أول أسبوع.
وش بدأت فيه؟
الزواج ونزلتها وما ادري ايش وشافتها فلانة وشافتها علانة
ايوه
عرفت شلون؟ فوالله ما ادري ايش الحل يعني.
يعني زوجتك تقول ما بي احد يتدخل بحياتنا الخاصة اللي بيني وبينك.
اي بس المشكلة انها تدخل امي، فهمت كيف؟ بس انها تقول لا تقولي لمحمد مثلا انه انا دخلت في الموضوع.
محمد انت ايش عملك وطبيعة عملك عموما؟
والله انا طالب يعني وعمري 21 سنة يعني.
كيف علاقاتك بالناس؟
ابدا يعني مع المحترم محترم.
مع غير المحترم؟
لا يعني كيف اقول لك؟ انه يعني ما يعني اعطي كل شيء حقه يعني.
نعم. لا تتنازل عن حقك بطبعك يا محمد دائما؟
يعني عطوف كثير يعني ممكن اتنازل يعني شو اسمه؟
اي تتنازل
ارضي الناس كثير يعني
على حساب نفسك
احيانا.
عبد الله انا يعني اطيل في الاسئله لهدف ننبه الاخوان الجمهور لهدف تكون الحاله واضحه من البدايه، لكن اطيل لكي تزيد عدد الناس اللي مثل هذه الحاله تتضح لهم. نعم. تماما. اي تحب ترضي الناس كثير يا محمد؟ ها
اي ممكن ارضي الناس يعني عشان ما اخسرهم، عرفت شلون؟
إيه؟
انه يعني احاول اكسبهم يعني.
طيب محمد بسألك سؤال شوي دقيق، لما تختلف مع انسان تحاول ترضيه بسرعه ولا تتركه فتره معينه؟
اتركه فتره انه يفكر، اذا شفت انه ما في امل فاجي افتح الموضوع ويعني اجد حل الموضوع.
كم تتركه؟
ما اروح على طول اراضي يعني.
كم تتركه؟
يوم يومين ثلاثه. ولو يعني لين اشوف الشخص هذا يحس يعني انه غضب علي مثلا.
ولو ما رجع لك وهو المخطئ تماما ترجع له وتعتذر له ولا شلون؟
لا لا ما توصل كذا يعني.
طيب
بارك الله. شكرا يا محمد. معنا ام ريان من عمان. اهلين يا ام ريان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا وسهلا.
مشكورة على شاهد البرنامج.
تفضل.
كان في عندي مشكلة هي ما في الموضوع.
طيب على تفضل.
أيوه
تفضلي.
المشكلة يعني ما أقدر أعبر عن مثلا داخلي وجه لوجه، يعني بالعكس مثلا لو كان عن طريق الرسائل أو غيرها عادي ما عندي مشكلة.
يعني ما تقدر أيوه
لكن مثلا وجه لوجه لا أستطيع.
يعني تحسين انك تعبري برساله ولا بشيء غير مباشر ما عندك مشكله، لكن اذا كان واحد قدامك ما تقدر تعبري بشكل جيد.
ايوه صحيح. ايوه مثلا زوجي كذا ممكن ارسل رسائل كذا، اكتب قصائد شعر، لكن وجه لوجه ما
ليش؟
يعني حتى ما اعرف سبحان الله.
طيب واضحة دكتور جدا.
حتى مثلا
صديقاتي كذا واضحة.
مشاكل.
شكرا يا ام ريان. ننتقل ايضا لام عبد الله. لين ام عبد الله؟
السلام عليكم.
والسلام. اهلا وسهلا. اهلا ام عبد الله.
الله يخليك. لو سمحت بغيت اسال الدكتور بالنسبه للام. طيب انا ام زوجي احسها انها انانيه.
ايوه.
ما أقول زوجي إنه يقطع صوته فيها، لأنه أدري إنه دينا يأمرنا إنه مهما كان الواحد لازم يدور أمه، لكن في الأشياء التي تتعلق في حياتنا يعني أحس إنه هو لازم يعني ما يعطيها مجال أكثر تتدخل في حياتنا.
يعني طيب زوجك يعني معطيها مجال إن تتدخل بحياتك ولا هي من نفسها تتدخل؟
لا هي من نفسها تتدخل، بس هي إيش تبغى يعمل يعني يسوي لها، يعني ما يقول لها لا مثلا ما استطيع
او
هذا
مكلم
عليه وهذا
ياثر
على بيتي.
يعني يسمع كلام امه وعلى حساب بيته، هذا السؤال.
يعني مش يسمع كلامه على حساب بيته، بس انه احس يعني ايش هي تبقى يسوي لها.
هي نفس يعني حتى لو كان على حساب بيته.
ايه.
طيب هي نفسها يعني، بس انت تحسي انه تبتلطف العباره شوي.
طيب يا ام عبد الله امك كيفها مع زوجات اخوانك؟
لا ممتازه جدا.
امك ممتازه ها؟
ايه.
طيب امك لو تدخلت مع زوجات اخوانك تزعلي ولا تفرحي؟
والله ما احس.
يعني هذه امك، هذه امك يا ام عبد الله، هذه امك. يعني لو تدخلت طلبت طلب من اخوك وجاء اخوك وسمع كلام امه وراعى خاطرها وكانت زوجته مو راضيه، كيف تنظر للموقف هذا انت؟
على حسب ايش طلبها، هل هو شيء اساسي مهم لازم اخوي يعمله ولا لا؟
وانت الان ما قدرتي تتعاملي مع المشكله مع امه؟
والله انا يعني هي حتى احيانا ممكن تسميني اشياء، تقول لي اشياء انا كنت اصبر ما ارد احتسبها عند ربنا يعني. لكن في النهايه يعني حسيت اني بقيت ضايق كثير جدا.
طيب وكان اسلوبك تروحي لزوجك وتكلمي عن الموضوع ذا ولا تكلمي امك امه؟
ولا اكلم اي احد، ولا اكلمها ولا اكلم
في النهايه. في النهايه بعدين
اي ما كنت اكلم احد الا مره حصلت مشكله فجرت الموضوع. وبعدين ايش المشكله زوجي قال، فصرت احكي له انه قبل كده قالت لي، قبل كده سويت لي، قبل كده يعني قصص طويله.
طيب
بعدين قال لي ليش انت ما حكيت له، قلت انا ما حبيت اعمل مشاكل وكده يعني.
طيب
شكرا. وقلت هذه
امور
وتروح.
شكرا ام عبد الله. طيب خلينا بمؤمن شوي. نبدا من الاخ عازم الكويت، يعني يتساءل عن قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، معنى الذل وهذا التذلل كيف ترى دكتور؟
طبعا نحن لا نفسر القران لاني لست بمفسر ولا متخصص في التفسير، لكني اقرا الجانب النفسي، وقد اخبرتك سابقا اني اشتغل في التفسير النفسي للقران.
جميل.
حتى نكون كل إنسان في تخصصه، لكن لا مانع من المتخصصين أن يلقوا بضوء تخصصهم على أمور أخرى. نعم. الذل هنا الخطأ في المفهوم العربي في التعامل معه أنه يفسر كلمة الذل بالمعنى العربي المجتمعي مش اللغة العربية. الذل هنا حينما يتكلم عنه معنى الذل عند الإهانة والتحقير، وليس كذلك، لأن الآية حينما تأخذها خذها بكمالها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كلمة جناح تنعم كلمة الذل ثم تأتي بها الرحمة، فكلمة الذل محظونة بين جناح وبين الرحمة فهي ناعمة، أي معناه هو التذلل وليس الإهانة والتحقير.
نعم.
أيضا هذا خطاب للنفوس المتكبرة أيضا، إضافة لذلك أنك يجب أن تصل إلى التذلل، فيجب أيا كان. الأمر الآخر خطاب للنفوس العاقلة جدا أمام الأمهات الجاهلات، حتى لو كانت جاهلة يجب أن تذلل نفسك عندها، هو حق لها الاحترام، حق لها التقدير، حق لها المصابرة، وليس المصابرة تحملا، إنما يجب أن يكون تلذذا، وهذه هي القضية. حتى لو اضطريت أن يكون تذللا بدون تلذذ فلا بأس إن لم تستطع ذلك، لأن نفسك فيها نقص وليس لأن هذا خطأ في الأطروحة. أما ما تكلم عنه أظن تكلم
وتكلم وطبعا يقول أنه أنا يعني بلغ الرشد، بلغ 40 سنة، يقول أنا عندي بعض المشاريع وبعض الأعمال، فأحيانا أريد أن أقدم على عمل في سفر وكذا، تقول لي لا تسافر أنا ما ارتحت أنا كذا، يقول فأحيانا تتعطل أعمالي لأجل أرضي أمي، فيقول هل أنا الآن في حيرة هل أرضي أمي، مع أنه قد يكون كلامها مجرد إحساس ليس دراسة معينة لهذا الموضوع.
جميل. يجب أن ننطلق من النقاط المشتركة، نذهب أولا للأسباب، لماذا الأم ترفض؟ هل هو تعبير عن الحب فتقول يا وليدي لا تسافر؟ هل هي لا تريد السفر أم تعبير عن الحب؟ إذا كان تعبير عن الحب فنرفع درجة الإشباع بالعواطف أثناء بقائي عندها، وحينما أسافر أكثر من الاتصالات عليها. تماما. مثل الزوج تقول لزوجها طلقني، هي لا تريد الطلاق، لو تريد الطلاق راحت البيت أهلها، إذن هي تغير كأنها تنادي بالتغيير. فإذا يحدد سببية عدم رغبتها في السفر.
إذا كان الشيء الثاني لا فعلا هي ما تبي يسافر يعني
قد يكون أوقات خوفا عليه.
نعم.
تعرف هذا إنسان مقصر في مسألة صلاته أو عبادته مثلا، فتخاف أن يقصر إن كانت متدينة أكثر منه، والحال ليس كذلك عند أخونا هذا. أحيانا قد يكون أنه قد يذهب إلى أماكن عليه خطر، قد يكون مثلا متدين يعمل بالعمل الدعوي أو غيره، لكن قد يجتهد اجتهادات قد تصنف مع إرهابيين أو غيرهم، فتخاف على ابنها، خوفها قائم وهو حق لأنه هو غير عاقل في هذه المسألة مثلا. لكن إذا كان منطلق انطلاقات دعوية آمنة وكذا، فيجب أن يلجأ إلى ما يلي. أولا السفرات القصيرة يجب أن يحقق مرادها. شوف علمتني الحياة مرادات الوالدين وأوامرهم أيا كانت هي البركة والخير، حتى لو كانوا في ظنك أنهم مخطئين هي البركة والخير. لكن الإشكالية فينا نحن يا عبد الله ما نبغى نطبقها على أرض الواقع، نخطئ الطريق لا نعرف أو لا نبحث عن مسوغات معينة أو جوانب إيجابية فيها. أقصر هذه السفرات، لا أذهب إلا للمهم منها، ما يمكن عمله في وسط البلد يكفي. بعض الناس عنده يعني مغرم بالدعوة الخارجية مع أن نفس الدعوة موجودة داخل البلد، يروح لازم برا. بعض الناس يحب الفسحة الخارجية، ولا أقول أخونا منهم لكن يتكلم بشكل عام، ويغرم بها يقضي الصيف. لا الصيف يا أخي الدعوة إلى الله كل يوم في مسجد في أوروبا، ليش ما تروح تدعو في الشتاء يا أخي الكريم؟ تماما. لا والله الصيف أبرد لي وكذا. إذن هي فيها جانب فسحة، لا بأس تفسح وادعو الله سبحانه وتعالى. لكن أنا رسالتي ما هي؟ إن كان فيه مجال لتحقيق مرادات الأم سفرات قصيرة متقاربة متباعدة بعض الشيء فنحقق هذا المراد وتنتهي. إذن هي تفاوض نصل إلى نقطة، ما السببية عندها، ما مخاوفها، وتنتهي القضية.
طيب إذا ما اقتنعتنا، يعني هي الآن كل الكلام اللي أنت ذكرته وأنا طبقته وهي أصرت على أمر معين وأنا بين أني أنا أطيع أمي أو أنه أفعل الصح والصواب اللي أراه في تلك اللحظة 100% أنه هذا هو الصواب،
أترك السفر تماما في مثل هذا الأمر، أتركه تماما، أبدأ بنفس العمل داخليا في داخل هذا البلد، هناك غير يقوم فيه ممكن.
طيب الأخ محمد طبعا تكلم عن مشكلته، أنا لفت نظري قبل أن أدخل في مشكلته أنه الآن يسمي زوجة أبوه هي الوالدة اللي يتكلم عنها، هذه الدرجة من زوجة الأب تكون بمرحلة الوالدة إلى هذا الحد
وتتعدى أحيانا سيدي؟ نعم. بعض زوجات الآباء حقيقة أثبتت وجودها أنها تتجاوز الأمهات وتتجاوز بمراحل كثيرة، بعضهن مبدعات متألقات أولا، بعضهن عندها مواهب لا تملكها الزوجة الأصلية من الله سبحانه وتعالى، بعضهن عندها سعة أفق تماما، بعضهن عندها حنان قد يتجاوز حنان الأم، قد تكون أمهم جامدة المشاعر وهذه الزوجة الجديدة أو التي تبنت هذا الأبن حنونة بطبيعها والأم الأصلية جامدة المشاعر، قد تكون الأم الأصلية عندها غدة درقية، ضعف الغدة الدرقية فتكون جامدة المشاعر، قد تكون هذه الشخصية الجديدة الزوجة فرفوشة فرايحية منطلقة فتحتويهم، قد تكون متدينة فدينها يرغمها ويجعلها تتلذذ بتقديم البر لمثل هذا، قد يكون هذه المرأة تريد الإحسان في ذلك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قد يكون هذه البنت من أصالتها وتربيتها، أعني بها التي تسميها بالوالدة، لها معاني تربية اليتيم تربية كذا، فربما هذه المعاني أقوى من حقيقة الأمومة عند الأمهات التقليديات.
يعني خليني أنطلق من حلقتنا، هل الأمومة ممكن أن تستأجر؟ يعني أنا لما أأتي بطفل يتيم وأضعه عندي مثلا يعني من دار أيتام أو كذا أو لقيطة وغيره، هذا المعنى هل ممكن أن تعيش المربية دور الأم فعلا وتأخذ سيكولوجية الأمومة بكامل أبعادها وتفاصيلها؟
وعاشوا ومستمرين وملأ بيوت الخليج من هؤلاء يا سيدي. نعم بيوت الخليج ملأ من هؤلاء ويفعلون أفعالا جميلة تلك الأمهات. الطريف في الأمر أن هؤلاء الذين يتبنون أكثرهم عندهم أبناء، مش ما عندهم أبناء زي المجتمع الغربي، إنما يبحثون عن التقرب إلى الله. من هذا المنبر أحذرهم في هذا التبني من شيء قد تستغربوا منه، من دلالة الزائد لمن يتبنونه ليس من تقصيرهم معه، ولذلك سيكولوجية، وإن أردت أن تصوت حلقة مثلا وهذه تنزلت علي الآن، حلقة عن سيكولوجية اللقطاء هؤلاء وكيف التعامل معهم وسيكولوجية الأمهات، لأن موضوعها يطول لربما تكلمنا، لأن بيوتات الخارجيين الآن فيها هذا الأمر وكثير. بيوت صح حقيقة تقوم لأهداف مادية لأن الدول تعطي منحة معينة للبيوت التي تتبنى، لكن بيوت أخرى كثيرة تعطي حقيقة هدف ديني، ولذلك على وزارات الشؤون الاجتماعية في الخليج وغيره من يأتون للتبني من دور وزارات الشؤون الاجتماعية يجب يتأكد منهم، أحيانا قد يكون يستأجرونهم للدعارة، أحيانا يكون هدفهم
الشهادة
التسول، أحيانا لا يستخدمون كوسيلة لجلب المال وذلك يهنونهم ويحقرونهم. إذن يجب سيكولوجية الأمة الحاضنة وزراء الشؤون الاجتماعية، ما الشروط توفرها في الأمة الحاضنة، ما الشروط توفرها في البيئة الحاضنة؟ يذهب باحثين اجتماعيين بالله بيت نظيف بيت كذا، هل القلب نظيف وطريقته أم لا؟ هذه القضية. طبعا كل ما أخرجنا الأطفال من بيوت الحضانة المجتمعين مع بعضهم هو أفضل، لأن فيها اضطراب نفسي كبير، لكن أيضا تلك البيوت التي يذهبون إليها يجب أن تخلو من العنف وتخلو من التدليل الزائد.
جميل. طبعا محمد الآن له 6 أشهر متزوج ويعيش من أول أسبوع المسكين إلى اليوم مشاكل يعني كثيرة من زوجته، وهو الآن متصل للمشاكل الموجودة بين زوجته وبين عمته أو أمه كما يطلق عليها.
محمد يبدو أنه طيب جدا حقيقة، كإنسان طيب وحبيب ومع أي زوجة عادية سيكون زوجا مبدعا، لكن خبرته مع الزوجات يعني أو الحياة الزوجية بشكل عام أو مع صعوبات الحياة الزوجية، أو لا أقول الزوجة الصعبة زوجته لأني ما سمعنا كلامها حتى نحكم عليها، ليست بالقوية. محمد يحتاج هو زوجته لاستشارة زوجية مباشرة، لأن ينقصنا هنا البحث في شخصية الزوجة. قد تأتي الزوجة تقول والله محمد ما هو صاحب قرار، محمد كل ما نقول شيء يقول نعم ثم يغير بكرة، نتبق بكرة يرجع بعد وما ندري. فهذه الزوجة ربما متضايقة من محمد أنه ضعيف شخصية في اتخاذ القرار، شخصيته حلوة جميلة تماما، عطوف جدا، العطف جميل والرحمة، لكن الرحمة تماما تكون مع من يحتاجها، والخطأ الرحمة مع الانتهازي أو الرحمة مع المزاجي، المزاجي تتخذ وسيلة ضبط لمزاجه وليس عملية الرحمة لهذا المزاج.
ولذلك أتوقع أنه
فمن الرحمة لو قطعتك من الرحمة أن تضع الشيء في موضعه، هذا مطلب أساسي. إذا ما وضعته في موضعه وكنت طيب مع لحظة يجب أن تتخذ الحزم موقف، أنت لست رحيما، أنت ساذجا.
لكن أتوقع أنه الدور القيادي للأسرة سيؤول في النهاية إلى الزوجة، لن يؤول لمحمد يعني في هذه التكوين.
ما ندري قد يستمرون مع بعضهم قد لا يستمرون، قد محمد يمل من طريقتها إذا افترضنا أن طريقتها كما قال محمد ثم يركنها جانبا ويصير عندهم الطلاق العاطفي. نعم. ولذلك قبل أن يحدث بينهم إنجاب يجب أن تطور هذه العلاقة. هل يجب أن نتأكد هل الحب موجود أم لا؟ قد يكون كل اللي عند هذه الزوجة أن هذه العلاقة الجميلة بين محمد وبنت خالتها، لأنها أمه بنت خالتها أو والدته.
نعم.
بنت خالتها، أن هذه العلاقة الحميمية تتمناها هي ولا تراها، ولا تدري هذه السيدة الكريمة زوجة محمد أن هذه العلاقة لا تبنى إلا على مدى من الزمن تماما، فلا تنافس علاقة الزمن، نافس طبيعة العلاقة، ذات العلاقة. أنك لا تحبني يا محمد وتحبها، نعم لها الحق أن تنافس الزوجة، لكن طبيعة الحب لا يمكن أن تنافسه، لأن هذا يبنى على زمن. هذه واحدة. الأمر الآخر، هذه المرأة عاشت يعني بها الأم مع محمد طفلا مراهقا شابا، فتنوع هذا العيش يشكل طبيعة العلاقة. يصير زي الجوهرة قلبت من كل الجهات، هذه الزوجة 6 شهور ومن جهة واحدة وجهة المشاكسة بينه وبين محمد. من المخطئ؟ لا نستطيع أن نقطع لما سمعنا نبرة صوتها، أكاد أفترض لكن لا أقيم على الافتراضات في مسألتها.
لكن أنت عيد الأفضل أنه يروح سويا إلى متخصص.
ضروري جدا ضروري. طيب. ما تذهب هي وحدها بعد ولا هو وحده.
أم ريان من عمان تقول أنه أنا ما أستطيع أني أعبر موجه لوجه، وحاول أنه أتخذ رسالة الجوال أو الكتابة.
غريب أنك ما شخصتها عبد الله، لازم تشخص.
الرهاب اجتماعي يعني؟
الله عليك، رهاب اجتماعي بسيط. حتى زوجها ما تقدر، رهاب اجتماعي شديد، حتى زوجها ترسل لها الرسائل ما تستطيع تكلمه.
طيب وعلاجها يطول؟
لازم دواء. هذه
لازم علاج،
مش جلسات، لازم دواء بعد. بلغت من الأمر يعني أمرا كبيرا، فيجب أن تعالج بالدواء.
طيب أم عبد الله، أنا أريد أن نتكلم في هذه في سؤال أم عبد الله بشكل أشمل، قضية الحماة المتسلطة. الأم نقدرها ونحترمها، لكن قد نسمع من الزوجات من تقول هي أمك ولكنها ليست أمي أنا، أنت تطيعها ولكن بالأشياء التي تخصني أنا ما تطيعها، لأن هذه أنا لست يعني ليست مسؤولة لها، لأن ليس علي برها، أنا مسؤولة أن أراعيها كحماة كأم زوجي، لكن ليست أمي وليس من لها الحق أن تتدخل في حياتنا وخصوصيات حياتنا. وهذه طبعا مسألة الحماة والمسلسلات المصرية من قديم الزمان وهي تتكلم عن هذا الموضوع، وأعتقد أننا سنموت وهي تتكلم عن هذا الموضوع.
والسورية بعد أن بدأت السورية تنافس
كله. أنا بس مش أكس المصورين اللي هنا.
أول ما مسينا عليكم، مساء الخير يا جماعة، جميع المصورين والأخوان، جميع الطاقم حقيقة من مصر الحبيبة والأخوان والفضلاء.
نعم.
ومن أجمل حقيقة الأهازيج والفلكلورات هي المصرية في مسائل الأم، وإن كان العراقيون بدأوا أن ينافسونهم في هزيج الأم حقيقة.
نعم.
سؤالك هذا صرحت مع المصورين.
الأم الحماة المتسلطة.
أي أول نتأكد عبد الله، هل هي حماة متسلطة أم لا، أم ليست حماة متسلطة؟ يجب نتأكد، هذا افتراض. أولا إذا في الغالب ليست حماة متسلطة. الأمر الآخر، هل لي أنا واجب علي إرضاء أم زوجي؟ أقول نعم، لأنه ليس إرضاء لأم زوجك، إرضاء لزوجك. الزوج واجب عليك إرضاؤه، ولأن الزوج واجب عليه إرضاء أمه فإذا الحق ينتقل إليك.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
من هذه الطريقة. الأمر الآخر، إذا فتحنا هذه الثغرة، المرأة ستتنكف على أم الزوج ثم تتسع المساحة، لكن إذا قطعنا أي شيء تأمر فيه أمي يجب أن ينفذ. طيب هل أمرت بهدم البيت؟ لن تأمر. هل ستأمر بمضرتي؟ لن تأمر. إذا يجب أن تحقق مطالب الأم. بعض النساء ماذا تعمل؟ تطلب الأم أمرا يسيرا وسهل التطبيق، تأتي وتضخم بعين الزوج، طلبت أمك كذا ويؤدي الكذا ويؤدي ويؤدي، تضع افتراضات هي في الحقيقة غير موجودة، إما من خبث من الزوجة أو أحيانا من ضعف عقل من تلك الزوجة. تماما. أي أمر تطلبه الأم، لأن الأم لا يمكن تكره ابنها، فيجب أن يحقق في الحياة الزوجية. تماما. متسلطة، وإن كانت متسلطة يحقق، لكن أيضا وأنا استقبله تقربا إلى الله، برا بزوجي، محبة إلى الله. مع الوقت مما رأيت في خبرة الإكلينيكية أن أمهات الأزواج يحبن هذه الفتاة. أحيانا بعض أمهات الأزواج يا عبد الله هي تختبر البنت، تقرصها، شوف ميتها زي ما يقولوا المصريين. احنا لسه بمصر ها، ما طلعنا يا شباب. شوف ميتها تماما، شوف إيش عندها، هل هي كاذبة وتتخفى في ستار الطيبة أم لا، فتمشي بهذه الطريقة. تأتيك وحين بعضهم غير ناضجة ثم تغضب، شفت يا وليدي زوجتك غير طيبة، ثم تبدأ المناكفات. كانت هي تقرص ذلك من هذا المنبر. أقول للبنات أي قرصات تبدأ في الحياة الزوجية أو في نصها تحملوها ولا تظهروها للأزواج، لأن الزوج سينقل لأمه إما مشاعر أو حقائق. لا تنفسي عند زوجك، أنت نفسي بينك وبين نفسك وبينك وبين ربك تماما.
وإذا حدثت مشكلة بين يعني مع الأم لا لا لا, لا, لا تتكلم فيها عند زوجها.
غلط. لماذا؟ لأن هذه أمه، سينتصر لأمه تماما. وإن جامل المرأة ففي قلبه غيظ على هذه المرأة، صار شيء معين تخطط تجعل كأنها مسألة رياضيات، كيف تحلها كيف ترتبها، وتجعل الله نصب عينيها، لأن الشيطان دائما في هذه المسائل يدخل، فتتقرب إلى سبحانه وتعالى وتجتهد في هذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذه في قضايا كبيرة. إذن التقوى والصبر والمصابرة يأتي المدد الرباني. الإشكالية إحنا لغتنا في العامل مع الخالق سيد الكريم، واحد زاد واحد يساوي اثنين، مع أن في لغة الدين ولغة الحديث والآيات القرآن لم يأتي رد هذا. الذي ورد الحسنة بعشرة أمثالها، الصوم لي وأنا أجزي به حتى أضعاف مضاعفة في أمور كثيرة. إذا لغة التعامل مع الخالق غير اللغة المادية.
لكن كثير من البنات الحين إذا قالوا له والله المتقدم لك شاب وفي مواصفات كذا 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 وبار بأمه، لا ما يصلح،
لأن تشعر ربما بالعجز أو بالضعف أو تشعر بنقصها، أو أيضا هي تعيش الموروث المجتمعي أن الأم تفعل ما تفعل. لما لا نأخذ لون جديد، تتحدى بار بأمه، إذن هذا صادق، بار بأمه إذن هذا طيب، بار بأمه إذن قادر على تحمل طلبات الأم سيتحمل طلباته، يعني الإيجابية في التفكير. لكن غير بار بأمه من هذا المنبر أحذر البنات منه. لماذا؟ لأنه أناني. اللي ما نفع أمه ولا نفع أبوه لن ينفع زوجته.
أنا أريدك طبعا باقي لنا دقيقتين، وكنت أريد أن أخذ وقت أكبر مع هذه الرسالة. هذه رسالة طويلة أتتني الحقيقة، رسالة مبكية جدا. هذه بنت عمرها 17 أو 18 سنة، اكتشفت أن أمها يعني ما أستطيع أن أعبر بتعبير صريح، ولكنها تعمل في ملهى ليلي ولها علاقات محرمة وهي مطلقة، ويعني وضعها جدا سيء أخلاقيا. هي تقول أنا في صراع بين المرأة التي أراها أمامي وبين أمي، مفهوم الأم، وهي لا تعرف ماذا تفعل، هل تبر بأمها، هل تترك أمها، هل هذه الرسالة. يعني أنا أريدك أن نختم باقي هذه الحلقة في أنه تنصح هذه البنت وهي تستمع لنا الآن.
أجابها النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها حينما جاءت أم الخير، أمها زوجة أبي بكر الصديق وكانت كافرة، جاءت إلى المدينة في زيارة، وإذا بأسماء تهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هل أبر أمي؟ فتنزلت آية القرآن، كافرة مش داعرة.
نعم.
كافرة
أشد
تماما، والشرك أعظم كما تفضلت. فتنزلت آية القرآن، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فجاءت آية القرآن واضحة،
وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا
صاحبهما في الدنيا معروفا تماما. هذه الأم تفعل هذه الأفعال وهي متخفية عن بنتها، هذا شيء. تفعل هذه الأفعال وهذا خطأ بين الأم وربها، مش بين الأم وبنتها. تفعل هذه الأفعال بحثا عن الرزق بطريقة خاطئة مع البنت هذه الأم، وأكاد أقول أنها مع بنتها أنها رائعة. لم تذكر، يبدو لي في رسالتك من عينيك أنها لم تذكر أنها كانت سيئة معها.
لا لا لا، لم تذكر الناس.
بل أقول لك من هذا المنبر أن هذه البنت السائلة سيئة مع أمها، أكاد أقرأها من بين أسطر ما قرأتها أنت في هذه اللحظات، أن دائمة النقد لها. أعتقد أن هذه البنت عاقة في حق هذه الأم، هذه الأم الداعرة صاحبة الملاهي الليلية، أخطأت بحق ربها خطأ كبيرا تماما. هي قدرة في علاقتها بربها، لكن ليست قدرة في علاقتها ببنتها تماما. هذه البنت بعلاقتها بأمها اختلط المفهوم عندها، يجب أن تركع بين قدميها. بل برها قد يكون وسيلة لعودتها عن هذه الأفعال التي تفعلها هذه الأم.
الكلمة الأخيرة التي وجهها الأم في ختام هذه الحلقة دكتور.
أحبها أحبها.
إن أرق الألحان وأعذب الأنغام لا يعزفها إلا قلب الأم. انقلوا عن الدكتور طارق الحبيب أنه يحب أمه وكلنا ذلك الرجل. السلام عليكم.